الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مقبوح الخصال ومرذول الخلال الكبر والفخر والعجب والخيلاء، وتعد هذه الصفات في الإنسان أدواء خطيرة يبغضها الله تعالى ويمقتها، وترجع في جملتها إلى بؤرة مشينة في النفس يلازمها حماقات في التصرفات والسلوك. فالكبر تعظم في النفس يلازمه امتناع عن قبول الحق واحتقار للخلق. لذلك عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله المجيد الرائع: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم، والفخر هو التباهي بالمال والجمال والحسب والنسب، ويلازمه الزهو والتعاظم والنظر بعين النقيصة والاحتقار إلى الناس. والعجب اعتداد بالنعم واستعظام لها، وركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم بها. ويلازم هذا الداء نكران الجميل والغفلة عن الشكر والتكبر بهذه النعم على الخلق. وأما الخيلاء فهو وليد الكبر والعجب، يحمل الإنسان على النظر في عطفيه والتعالي على الناس بزيه ومشيه. هذه صفات وأخلاق وأمراض لا تليق بالإنسان ولا تجوز منه، وما من عبد يلازمها ويبتلى بها ويتصف بها إلا أورثت مقتا عند الله وكرها عند الناس. لذلك حذر الدين منها ونهى عنها وتوعد عليها. وقد ذم الله تعالى الكبر في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى مخاطبا إبليس لعنه الله: قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقد كان الكبر سببا في كفر وتكذيب المكذبين من الأمم السابقة. قال تعالى عن نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال تعالى عن قوم هود عليه السلام: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى عن قوم شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقد حصل الكبر من بني إسرائيل فحملهم على تكذيب أنبيائهم وقتلهم بعضهم. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد كان الكبر والاستعلاء سببا في عدم دخول كثير من المشركين في الإسلام. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إن أولئك المشركين كانوا في الحياة الدنيا إذا قيل لهم: تعالوا إلى عبادة الله وحده لا تشركوا به شيئا، كانوا إذا قيل لهم ذلك يستكبرون فلا يستجيبون لدعوة الحق الربانية ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لقول رجل شاعر مجنون يدعي أنه رسول رب العالمين. لقد كان أعظم مقومات دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوته إلى التوحيد الخالص والنهي عن ضده. دعا الناس لهذا وقرره الله في كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه وتعينه طريقا إلى الله وإلى دار كرامته. وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن وهي أغلب السور المكية. فاستجاب له في هذا التوحيد الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه ومقاومة كبيرة منهم، وبغوا له الغوائل وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم وقولهم وفعلهم، وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك منع الكبر اليهود أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم تيقنهم من صدقه في نبوته. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب من علماء أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة جلية بالوصف المعين الذي يجدونه عندهم له، لا يشتبه عليهم كما لا تشتبه عليهم أبناؤهم من أبناء غيرهم. وإن فريقا من علمائهم ليخفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا وعنادا، وهم يعلمون أن صفة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، والتي من جملتها أنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين، ويعلمون أن كتمانهم إثم، ويعلمون نتائج ذلك الإثم، ولكنهم في غي دائم وضلال مستمر. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة أيضا. منه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره كبرا أو قال بطرا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه أي ممشطه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. فليس نصيب السنة في ذم الكبر والمتكبرين وأصحاب الفخر والخيلاء والمعجبين بأنفسهم وأحوالهم بأقل من نصيب القرآن العزيز. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، والذر النمل الدقيق. يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواظ الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط وغني لا يؤدي الزكاة، وفقير فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم ويذهب بنفسه، يعني يترفع ويتكبر. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم. إن الكبر والعجب والاعتداد بالنفس أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى من قبل إبليس عليه لعائن الله. قال العلماء: فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سألت الفضيل عن التواضع، قال: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي. لو سمعته من صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه. وقد خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع، فقال لهما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من بيتك لا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. لقد كان الكبر ذنب إبليس اللعين، فآل أمره إلى ما آل إليه. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، وأما المشرك فيعبد الله وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك. وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله، فإنما رد على الله وتكبر عليه. ويجب على العبد أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. لهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائم، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها. ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة، كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، ولا سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها، فلا يقابلها بصولته عليها. نسأل الله أن يرزقنا التواضع وأن يجنبنا الكبر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح. وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وبهذا ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب. حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. وآفة الكبر عظيمة، وفيها يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. وكيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع، ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم. فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وقد تحصل المعرفة للمتكبر، ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. وآيات كثيرة من هذا القبيل، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. والتكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله جل وعلا، كما حمل إبليس كبره على أن حسد آدم وامتنع عن السجود، وهو امتثال لأمر ربه تبارك وتعالى به. والعلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منه، فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أن يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها. الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى ذلك منه، وترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، وترى العابد يعيش ووجهه كأنه مستقبر لهم. وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه، كالدعاوى والمساخر وتزكية النفس وحكاية الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس: يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين التجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين والطلاب. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. والتكبر يظهر ما يظهر في شمائل الإنسان ويظهر فيها، كصعر وجهه ونظره شزرا وإطراق رأسه وجلوسه متكئا، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إراده للكلام. ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له، ومن خصاله أن لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، ومنها أن لا يزور أحدا تكبرا على الناس، ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه، ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته وقد اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، فقال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، ومعالجته فيها مقامان: الأول في استئصال أصله وقطع شجرته، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، فقد صار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك. فقد بدأ وابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وأما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله جل وعلا ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين. والمقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد تراب. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز، وإن حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزت، وبقة لو دخلت في أذنه لأقلقت. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه، فأف لشرف تسبق به اليهود ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا بالله جل وعلا، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع، وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. نسأل الله أن يرزقنا وأن يطهرنا من مذموم الصفات ومرذول الخلال والشياك بكرمه ومنه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مقبوح الخصال ومرذول الخلال الكبر والفخر والعجب والخيلاء، وتعد هذه الصفات في الإنسان أدواء خطيرة يبغضها الله تعالى ويمقتها، وترجع في جملتها إلى بؤرة مشينة في النفس يلازمها حماقات في التصرفات والسلوك. فالكبر تعظم في النفس يلازمه امتناع عن قبول الحق واحتقار للخلق، لذلك عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله المجيد الرائع: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم، والفخر هو التباهي بالمال والجمال والحسب والنسب، ويلازمه الزهو والتعاظم والنظر بعين النقيصة والاحتقار إلى الناس، والعجب اعتداد بالنعم واستعظام لها وركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم بها. ويلازم هذا الداء نكران الجميل والغفلة عن الشكر والتكبر بهذه النعم على الخلق. وأما الخيلاء فهو وليد الكبر والعجب، يحمل الإنسان على النظر في عطفيه والتعالي على الناس بزيه ومشيه. هذه صفات وأخلاق وأمراض لا تليق بالإنسان ولا تجوز منه، وما من عبد يلازمها ويبتلى بها ويتصف بها إلا أورثت مقتا عند الله وكرها عند الناس، لذلك حذر الدين منها ونهى عنها وتوعد عليها. وقد ذم الله تعالى الكبر في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى مخاطبا إبليس لعنه الله قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقد كان الكبر سببا في كفر وتكذيب المكذبين من الأمم السابقة. قال تعالى عن نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال تعالى عن قوم هود عليه السلام فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى عن قوم شعيب عليه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقد حصل الكبر من بني إسرائيل فحملهم على تكذيب أنبيائهم وقتلهم بعضهم. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد كان الكبر والاستعلاء سببا في عدم دخول كثير من المشركين في الإسلام. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إن أولئك المشركين كانوا في الحياة الدنيا إذا قيل لهم تعالوا إلى عبادة الله وحده لا تشركوا به شيئا كانوا إذا قيل لهم ذلك يستكبرون فلا يستجيبون لدعوة الحق الربانية ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لقول رجل شاعر مجنون يدعي أنه رسول رب العالمين. لقد كان أعظم مقومات دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوته إلى التوحيد الخالص والنهي عن ضده. دعا الناس لهذا وقرره الله في كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه وتعينه طريقا إلى الله وإلى دار كرامته. وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن وهي أغلب الصور المكية. فاستجاب له في هذا التوحيد الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه ومقاومة كبيرة منهم وبغوا له الغوائل وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم وقولهم وفعلهم وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم يعلمون أنه الصادق الأمين. ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك منع الكبر اليهود أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم تيقنهم من صدقه في نبوته. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب من علماء أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة جلية بالوصف المعين الذي يجدونه عندهم له لا يشتبه عليهم كما لا تشتبه عليهم أبناؤهم من أبناء غيرهم. وإن فريقا من علمائهم ليخفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا وعنادا وهم يعلمون أن صفة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل والتي من جملتها أنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين ويعلمون أن كتمانهم إثم ويعلمون نتائج ذلك الإثم ولكنهم في غي دائم وضلال مستمر. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة أيضا منه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره كبرا أو قال بطرا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مردل رأسه أي ممشطه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. فليس نصيب السنة في ذم الكبر والمتكبرين وأصحاب الفخر والخيلاء والمعجبين بأنفسهم وأحوالهم بأقل من نصيب القرآن العزيز. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر والذر النمل الدقيق. يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والعتل الغليظ الجافي، والجواظ الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط وغني لا يؤدي الزكاة، وفقير فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابكم ويذهب بنفسه، يعني يترفع ويتكبر. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم. إن الكبر والعجب والاعتداد بالنفس أول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى من قبل إبليس عليه لعائن الله. قال العلماء: فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سألت الفضيل عن التواضع، قال: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي. لو سمعته من صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه. وقد خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع، فقال لهما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من بيتك لا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. لقد كان الكبر ذنب إبليس اللعين، فآل أمره إلى ما آل إليه. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، وأما المشرك فيعبد الله وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك. وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره، ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق، والحق صفته ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. ويجب على العبد أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. لهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق رده وجحده والدفع في صدره كدفع الصائل، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها. ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة، كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، ولا سيما النفوس المبطلة، فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها، فلا يقابلها بصولته عليها. نسأل الله أن يرزقنا التواضع وأن يجنبنا الكبر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح. وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وبهذا ينفصل الكبر عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب. حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده، تصور أن يكون معجبا ولا يتصور أن يكون متكبرا، إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. وآفة الكبر عظيمة، وفيها يهلك الخواص، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء. وكيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع، ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم. فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. وآيات كثيرة من هذا القبيل، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. والتكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله جل وعلا، كما حمل إبليس كبره على أن حسد آدم وامتنع عن السجود وهو امتثال لأمر ربه تبارك وتعالى به. والعلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منه، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا أن يجتهد ويتواضع فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها. الثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى ذلك منه، وترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، وترى العابد يعيش ووجهه كأنه مستقبر لهم. وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الدرجة الثالثة أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمساخر وتزكية النفس وحكاية الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس: يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين التجار ونحوهم، والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين والطلاب. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال. والتكبر يظهر ما يظهر في شمائل الإنسان ويظهر فيها، كصعر وجهه ونظره شزرا وإطراق رأسه وجلوسه متكئا، وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إراده للكلام. ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له، ومن خصاله أن لا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، ومنها أن لا يزور أحدا تكبرا على الناس، ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه، ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن لا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته وقد اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة فقال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، ومعالجته فيها مقامان: الأول في استئصال أصله وقطع شجرته، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، فقد صار شيئا مذكورا، بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد بدأ وابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وأما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. ومن العلاج العملي التواضع بالفعل لله جل وعلا ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين. والمقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة، وأباه البعيد تراب. ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز، وإن حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزت، وبقة لو دخلت في أذنه لأقلقت. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه، فأف لشرف تسبق به اليهود، ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا بالله جل وعلا، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع، وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. نسأل الله أن يرزقنا وأن يطهرنا من مذموم الصفات ومرذول الخلال والشياط بكرمه ومنه، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.